بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقنا الله وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأعاذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأبعد عنا الضالين المضلين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما اختاره الأخوة إمام المسجد ومن معه من الإخوان: المسلم ومصدر التلقي. وكما سمعتم من مقدم هذه الجلسة الذي تحدث جزاه الله خيرا عن أهمية تنقية المعلومات والثقة في مصادرها وحسن اختيارها، وركز في جانب من حديثه على وسائل الإعلام، وأظنه عندما ركز على وسائل الإعلام اعتمد على تخصص المحاضر أنه متخصص في الإعلام، ولكنه نسي، وفقنا الله وإياه وذكرنا الحق، أنهم اختاروا عنوانا شاملا ليس خاصا بالإعلام، وإنما هو المسلم ومصدر التلقي. والمسلم في الحقيقة لا يتلقى دينه من وسائل الإعلام، ولكن له مصادر أخرى، ولكن له موقف من مصادر التلقي التي لا تتفق مع ما عنده ومع ما يجب عليه في دينه. والمحاضرة إن شاء الله ستتناول هذا وذاك، ونسأل الله أن يوفقنا للقول السديد، وأن يوفقكم للاستفادة، وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه شيئا لأحد من خلقه. المسلم ومصدر التلقي، عنوان المحاضرة، فيه كلمات تحتاج إلى إيضاح، أضعها على شكل تساؤلات: ما المقصود بالتلقي؟ وما المقصود بالمصدر؟ وما الأشياء التي يتم تلقيها؟ هذه ثلاثة أسئلة، لعل وضوحها في الذهن يساعدنا على استيعاب المقصود. أولا، أساس هذه المسألة، موضوع المحاضرة، كلها المعلومات، لأنها الأشياء التي تقوم عليها كل هذه العملية، عملية التلقي. الأساس هو المعلومات. هذه إجابة على التساؤل الأخير: ما الأشياء التي يتم تلقيها؟ هي المعلومات. التساؤل الثاني: ما المصدر؟ ما المقصود بالمصدر؟ المصدر هو صاحب المعلومات، صاحب المعلومات التي تقدم. التساؤل الأول عن التلقي، وهو عملية استقبال المعلومات، استقبال المعلومات وما يتبع ذلك من تأثر بها. والمسلم أو غير المسلم، الإنسان من البشر هو من يستقبل أو يتلقى ويستهلك تلك المعلومات. هذه النقط لعلها تزيل غبش الرؤية عن المقصود بالتلقي والمقصود بالمصدر والمقصود بالأشياء التي تتلقى. وما دام الحديث عن المعلومات، فإني أقول إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون المعلومات، وسوف أبين هذا السبب. قضية ليست سهلة، يتصور البعض أن المعلومات أمر ثانوي أمر من الرفاه، أمر من الأمور غير المهمة، غير الأمور الأساسية. وفي الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون معلومات للأسباب التالية. أولا، لا يستطيع الإنسان أن يتصور أو يفهم أو يحكم على أي شيء إلا من خلال المعلومات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها وعيا جيدا. إن الإنسان بدون معلومات شبيه بالمولود الذي قال الله عنه لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل وصول المعلومات، وسائل التلقي، تأتي المعلومات من خلاله. ولذلك جاء في آية أخرى التوجيه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في تثبتك في قضايا المعلومات، أقول أولا أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور ولا أن يفهم ولا أن يحكم على شيء إلا من خلال المعلومات، أي أنه بدون المعلومات يعيش جهلا تاما. هذه واحدة التي تجعل للمعلومات أهمية. النقطة الأخرى أن السلوك الراشد للإنسان مبني على تصوراته وأحكامه الصحيحة عن الأشياء، وإلا يعني فإن لم تكن لديه تصورات وأحكام صحيحة فإن تصرفه وسلوكه يكون شبيه بالسلوك الحيواني المبني على الغريزة والشهوة فقط، بعيدا عن السلوك المهتدي بالمعلومات المهتدي. وتحتاج إلى شيء من الإيضاح وإن كان فيها بعض الوضوح. إن الإنسان الذي لديه معلومات يتصور من خلالها ويصدر عنها عن رأي سوف يتصرف تصرفا راشدا مهتديا بتلك المعلومات، وإن لم تكن عنده المعلومات فإن تصرفاته وسلوكه سوف تكون شبيهة بتصرف الحيوان الذي تحركه شهوته أو رغبته أو خوفه. ليس إلا إذن لا يستطيع الإنسان أو لا نستطيع أن نسميه إنسانا بدون المعلومات. فالمعلومات أمرها مهم في تصورات الإنسان وفي فهمه وفي أحكامه ثم في سلوكه. لذا نقول ونثبت هذه القضية لتستمر معنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة بدون معلومات صحيحة في كل الأمور ذات العلاقة به. ولكن السؤال هنا: ما الأمور المتعلقة بالإنسان والتي يحتاج فيها إلى معلومات؟ قلنا أنه لا يستطيع أن يسعد ولا أن يحيا سعيدا بدون معلومات عن الأشياء التي تهمه. ما الأشياء التي تهم الإنسان؟ أولا، يحتاج إلى معلومات عن ذاته، عن نفسه، عن جسمه، وهذا باب واسع من أبواب المعلومات التي يهتم بها الناس. الآخر، يحتاج معلومات عن البيئة التي حوله، سواء بيئة المجتمع، بيئته الاجتماعية، أو البيئة المادية التي حوله. ثالثا، يحتاج معلومات عن الأسلوب الذي يتعامل به مع البيئة. وأخشى أن أسئل عليكم بمعلومات ثقيلة هي في الواقع تحتاج متابعة. أقول إن الإنسان أيضا محتاج إلى معلومات عن المستقبل القريب والبعيد، وأيضا يحتاج الإنسان إلى معلومات عن خالق الكون وصفاته. هذه أمور محيطة بالإنسان، يحتاج أن يعرف نفسه معرفة جيدة، يحتاج أن يعرف بيئته معرفة جيدة، سواء بيئته الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية أو علاقته بالكون المادي الذي حوله. كذلك يحتاج إلى معلومات في أسلوب التعامل مع هذه البيئة، كيف يتعامل. كذلك هو في حاجة، وهي أهم الحاجات في قضايا المعلومات، عن خالقك وقبلها عن مستقبله القريب والبعيد. وأستطيع أن أقول إن البشر جميعا مسلمهم وكافرهم، المهتدي منهم والضال، اهتموا بهذه المعلومات، ولكن اختلفوا في مصادر معلوماتهم، اختلفوا في صحة معلوماتهم، اختلفوا في قدراتهم على استيعاب معلوماتهم، اختلفوا في توظيفهم لهذه المعلومات والاستفادة منها، وإلا فكل الناس يتابع المعلومات. وهنا إشكال كبير قد يأخذ منا بعض وقت هذه المحاضرة، يتعلق بأن كل هذه المعلومات ضرورة للإنسان، ولكن تحرير هذه المعلومات من التناقض أو التعارض أو التناقض والتعارض المتوهم من الأمور الصعبة، وسوف أذكر لكم ثنائيات تأتي في قضية المعلومات. في المعلومات معلومات عن الغيب ومعلومات عن الشهادة. عالم الغيب المكنون لا نعلم عنه شيئا، وعالم الشهادة الذي يستطيع الإنسان أن يتعرف فيه رب العالمين يعلم الغيب والشهادة، ونحن بحاجة إلى معلومات عن أمور غيبية وعن أمور المشاهدة. هنا ثنائية تجعل كثير من معلوماتنا تتداخل، هل هي من عالم الغيب؟ هل هي من عالم الشهادة؟ هل منهجنا في عالم الغيب هو منهجنا في عالم الشهادة؟ هل قدراتنا على التعرف على أمور من عالم الشهادة؟ هذه القدرات وهذه المناهج كافية لأن نتعرف على معلومات في عالم الغيب؟ هذه واحدة من الثنائيات. الأخرى البعيد والقريب، لدينا معلومات عن أمور معنا اليوم وكانت معنا أمس وتكون معنا متوقعة في الغد، هل هذه المناهج التي حصلنا من خلالها على هذه المعلومات صالحة لأن تعطينا معلومات بعد سنة أو بعد 20 سنة أو عندما نصبح شيوخا، أو معلومات عن فترات أبعد؟ هذه ثنائية أخرى، معلومات عن القريب والبعيد، كذلك المعلومات التي عندنا عن الدنيا والمعلومات التي عندنا عن الآخرة، ما علاقتنا بها؟ هل منهج ترك المعلومات عن حياتنا الدنيا هو منهج ترك المعلومات عن الأخرى؟ إذا استطعنا أن نتعرف على شؤون دنيانا، هل نحن قادرون على التعرف على شؤون آخرتنا؟ ومن الثنائيات أيضا ما يتعلق بالروح وبالمادة، الإنسان مركب من جسد مادي ومن روح، ولديه بعض المعلومات عن جسده، لكن هل عنده معلومات عن روحه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الثنائية أيضا تجعل الكثير من المعلومات عن الإنسان، الإنسان لديه معلومات عن ذاته لكنها مضطربة، هل الطب وهل الكشف العلمي عن الجسد كافي لإعطاء معلومات عن الروح؟ هذه جوانب أخرى في الثنائيات. كذلك النقل والعقل ثنائية أخرى، أتانا من طريق القرآن ومن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، وعندنا من البشر من يتكلم بعقله ويقول أنه يكتفي بعقله في التعرف على المعلومات. هذه الثنائية أيها يقدم، العقل أم النقل؟ كثير من النظريات تدور في هذا، وكثير من المعلومات ومن تلقينا للمعلومات تؤثر عليه ثنائية النقل والعقل. أخيرا في هذه الثنائيات الإيمان والعلم، ولا تقولون هذا علم، لا تقولون هذا إيمان، إيمان مبني على ماذا؟ علم مبني على ماذا؟ أيضا ثنائية تتأثر بها قضية تلقي المعلومات. هذه الثنائيات جعلت تحرير المعلومة أمرا صعبا، وجعلت التلقي ليس يسيرا، وجعلت الضالين والمبطلين وأصحاب الضلال المتعمد يعبثون بعقول الناس ويقدمون لهم الضلال من خلال هذه الثنائيات المنتفة، والناس لا تستطيع أن تعرف الحق من الباطل. نسأل الله أن ينور بصائرنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول هذه ثنائيات فيها ما يشبه التنافس وما يشبه التعارض، سببت للكثير من البشر ضلالا كبيرا يتراوح هذا الضلال بين الشهوات البسيطة، ويصل أحيانا إلى الكفر والإلحاد أعاذنا الله وإياكم بسبب توهم التعارض، مما جعل الفكر البشري الذي لم يلتزم بمصادر صحيحة للمعلومات يعيش أوهاما وضلالا في هذه العصور المتأخرة التي يظن الكثير من البشر اليوم يظن أننا في هذه العصور المتأخرة أن العلم قد طرد الجهل وأن الجهل قد غابت شمسه، وهذه من أكبر الأوهام بكل أسف. تصور الناس أن العلم انتشر وأن الجهل قد اندحر وأن شمس الحقائق قد كشفت كل أمور الجهل، هذه وهم. وهم البشرية تعيش جهلا مطبقا، وسوف يمر معنا في المحاضرة ما يجعل المهتدي المتبصر يقتنع بأن البشرية في ضلال. نسأل الله أن ينير بصائر أهلها وقياداتها وقادة فكرها ومعلميها، وأن يعينهم على تجنيب البشر هذا الجهل. ومن أقوى الأدلة، وهذا ليس من صلب الحديث، من أقوى الأدلة الواضحة على الجهل هذا الضلال الذي تعيش فيه البشرية اليوم. هل هم يتعمدون هذا الضلال؟ ولكنهم جهلة ضالون، نعوذ بالله من الضلال. هؤلاء الكفرة، هؤلاء الملحدون، هؤلاء المنافقون، هؤلاء الذين لا يعترفون لله بحقه، هل يعرفون الله؟ لا والله، إنهم جهلة لا يعرفون رب العالمين. وما قدر الله حق قدره، إن جهل الإنسان بنفسه وجهل الإنسان بخالقه حقيقة قائمة تعيش بين كل المحرومين من هداية الوحي الإلهي، لا يعرفون أنفسهم. وأذكر لكم كتابا ألفه أحد كبار علماء الغرب، لا نغلط حقه ولا نكون، هو يسمونه عالم وهو في فنونه عالم حقيقة، يقول في كتاب له اسم الكتاب، أحيانا يعرف المضمون من العنوان، اسم الكتاب الإنسان وذلك المجهول. سبحان الله، الإنسان مجهول، نحن البشر ونعيش مع بعضنا أنحن نجهل أنفسنا. هذا من أكبر علماء الغرب، اسمه أليكسيس كاريل، وهو من المشاركين في مراكز الأبحاث، وعندما يكون الأستاذ أو الباحث عضوا في مركز أبحاث معنى أن لديه أولا علما غزيرا حيث اختير في مركز الأبحاث، ثم أيضا أن وجوده في مركز الأبحاث يتيح له فرصة التعرف على العلوم الوافدة على المركز، بمعنى أن كل التخصصات المخدومة سوف يطلع عليها، لديه فرصة أن يعرف كثيرا من العلوم أكثر من غيره. يقول كلام ما معناه، إنما عند البشر الآن عن الإنسان لا يمثل إلا جهلا. يقول إنما لدينا عن الإنسان هو جهل، أشباع الإنسان شبع يعيش بيننا لا نعرف شيئا عنه. يقول هو في مراكز المعلومات، وفيها علماء النفس، وفيها علماء الاجتماع، وفيها علماء النفس الاجتماعي، وفيها علماء الكهنوت، وفيها علماء الفلسفة، وفيها الباحثون، وفيها موسوعات، يقولون انهم لا يعرفون. وهذا الرجل في هذه الجزئية صدق. لماذا؟ لأنه يعرف الجانب المادي في الإنسان، أما روح الإنسان، نفس الإنسان، المداخل إلى نفس الإنسان، طرق الهداية والضلال في الإنسان، كيف يهتدي، كيف يضل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لا يعرف الكافرون عن ذلك شيئا. فالناس الذين حرموا من الوحي، حرموا من السنة، يعيشون جهلا عن أنفسهم، لا يعرفون أنفسهم. ولذلك فمعظم أبحاث عن النفس، عن النفس البشرية لا تقدم شيئا، تقدم ظواهر السلوك الإنساني ولكن لا تعرف طبيعة الإنسان، لا تعرف روح الإنسان، تعرف الظاهرة عندما يسلك الإنسان، وهذا غير النفس، هذا ظواهر السلوك الإنساني، وهي ليست من العلم بنفس الإنسان ولا بروحه. السبب ما هو؟ ما السبب الذي جعل هؤلاء الباحثين لا يعرفون شيئا عن النفس؟ نعوذ بالله من الضلال. السبب أن المنهج الذي يسيرون فيه في البحث عن نفس الإنسان وعن روح الإنسان هو منهج منحرف غير مهتدي، محروم من هدي القرآن والسنة. كيف؟ كيف؟ أولئك المساكين المحرومين من الوحي الإلهي ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن العلم التجريبي الذي تفوقوا فيه واستطاعوا من خلاله أن يدرسوا المواد الموجودة في الكون وأن يصلوا من خلال بحوثهم إلى حقائق علمية عن الكون المادي، هذا المنهج التجريبي المتطور الذي اكتشف كثيرا من حقائق الوجود المادي، تصوروا أن هذا المنهج يصلح للتعرف على حقائق الغيب. هذا العالم في الذرة أو العالم في الفلك أو العالم في الفيزياء أو العالم في الكيمياء أو العالم في النبات أو العالم في الحيوان أو العالم في التشريع أو العالم في الطب، هذا يتعامل مع أمور بين يديه سماها رب العالمين عالم الشهادة، وقد خدمها وتفوق فيها الإنسان. نعم، لكن هذا المنهج الذي تطبقه على الأمور التي بين يديك ما ينفع ولا يفيد ولا يعطيك علما عن أمور الغيب. أمور الغيب لله، لا تستطيع أن تعرف نفسك لأن الروح من أمر الغيب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فإن البحث في طبيعة الإنسان الداخلية، نفس الإنسان، وجدان الإنسان، نزوع الإنسان، إقدام الإنسان على الخير، إقدامه عن الشر أو إقدامه على الشر وإقدامه عن الخير وهدايته وضلاله، تلك أمور قد أغلق بابها إلا عن طريق الوحي، وجهود البشرية فيها لا تزيدهم إلا ضلالا. ولذلك قادة الرأي في الشرق وفي الغرب يضعون مناهج للإنسان وصلت به إلى قمة الضلال وقمة القلق وقمة الحيرة وإلى الانتحار. لماذا؟ لأن لا يعرفونه، وهذا نوع من الحجب للمعلومات، لم يصلوا ولم يتلقوا المعلومات من مصادر صحيحة. هذا بالنسبة لجهل الإنسان بنفسه، فما بالك بجهل الإنسان بربه. جهل الإنسان لربه. أولئك المساكين أصحاب المنهج التجريبي فقط الذين لا يعرفون غيره من مناهج البحث العلمي، بحثوا وحللوا واكتشفوا ونجحوا في كثير من هذه الأمور كما مر معنا، ولم يجدوا كما يقول كثير منهم، يقول لم يجد رب العالمين الذي تقولون. أحد رواد الفضاء كما يسمونه قالوا على لسانه أنه فتش عن رب المسلمين فلم يجده. هذه الكلمات تصدر من جاهل، وما قدر الله حق قدره، لا تذكر من إنسان يعرف رب العالمين. يقال أنها قيلت على لسانه، أما هو فقد روي عنه أنه قال ذهبت إلى السماء فوجدت ما فيها يدل على وجود رب للعالمين. عندما صعد وشهد هذا الكون المحكم قال لا يمكن أن يكون هذا بدون مدبر، وهو شيوعي ملحد درس من بداية دراسته إلى نهايتها أن هذا الكون ليس له رب، ولكن عندما صعد ونظر إلى السماء وإلى الأفلاك قال لا يمكن أن يكون هذا الكون بدون خالق وبدون مدبر. ولكن الشيوعية الكافرة الملحدة رفضت أن ينشر عنه هذا القول، فقالوا إنه يقول إني فتشت عن رب المسلمين فلم أجده. الإنسان عاجز عن الوصول إلى المعلومات عن نفسه وعن ربه، بل قل إنه لا يستطيع الوصول إلى المعلومات التي في عالم الغيب إلا من عند رب العالمين، أو مما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني السنة المطهرة. أنتقل إلى طرق وصول المعلومات. كيف تصل إلينا المعلومات؟ قلنا أهمية المعلومات وأن المعلومات لها مناهج في الوصول إليها والتعرف عليها، وليس كل من سار بحثا عن المعلومات سوف يصلها، لن يصل إليها إلا من أخذ منهجا صحيحا وتعامل مع البحث العلمي بمنهج صحيح، فإن كان علما تجريبيا أخذ المنهج التجريبي، وإن كان علما محجوبا بالوحي تتبع الآيات النازلة من رب العالمين والأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف. أما أن يطبق هذا المنهج في ذاك المنهج أو هذا الأسلوب في تلك الطريقة فهذا أمر لا يمكن أن يصل من خلاله إلى معلومات. لكن نحن كيف تصل إلينا المعلومات؟ ما الطرق التي تصل إلينا المعلومات من خلالها؟ هنا ثلاث طرق أو ثلاث مجموعات من الطرق. المجموعة الأولى طرق تفيد اليقين، طرق توصل معلومات يقينية، وطريق آخر يعطي معلومات تفيد غلبة الظن، يعني تعطيك معلومات ترجح القضية عندك لكنها ليست قطعية يقينية كالأولى. والطريق الثالث لا يعطينا معلومات قطعية ثابتة ولا يعطينا معلومات تفيدنا غلبة الظن، ولكنه يعطينا أوهاما وظنونا وشكوكا. وهذه الطرق الثلاث سوف نذكر نماذج منها. ما الطرق التي تعطينا معلومات قطعية يقينية ثابتة؟ أولها الخبر الصادق، الخبر الصادق، ولله المثل الأعلى، إذا أتاك رجل عدل أو رجلان عدلان وأخبراك أن أمام المسجد الآن سيارة واقفة لونها كذا، هذا خبر صادق وهم عدول أم ليس كذلك؟ تقبل منه وهو يفيد دليلا قطعيا، هذا في الإنسان. فإذا أتاك الخبر من رب العالمين جاء به الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتت معه الأدلة القطعية المثبتة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرك بشيء، هل هذا خبر صادق يفيد اليقين؟ نعم. إذا أول فكرة وأول طريقة تفيد الخبر القطعي اليقيني هو النقل، الخبر الصادق يفيد علما يقينيا وينعقد في القلب بناء عليه معلومة صحيحة. الثاني الإدراك الحسي، أشياء تسيطر عليها بحسك، تشاهدها بعينك، تلمسها بيدك، هل هذا يفيد خبرا يقينيا؟ نعم. أمور أدركها أشاهدها أحسها. أيضا من الأمور التي تفيد يقينا هو الاستنتاج العقلي، أعرف أن هنا أمامي اثنان ليس رجلا واحدا، لأن الواحد غير الاثنين، أدلة عقلية
ومن الأدلة العقلية التي أتت في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. رب العالمين يعطينا أدلة عقلية يقول: هؤلاء البشر هل خلقوا من غير شيء؟ هل يعقل أن يخلق شيء من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ أيضا لا. إذن بقي أن لهم خالق، وهذه دلالات تفيد اليقين. الطريق الثاني التي تفيد غلبة الظن ولا تفيد القطع واليقين هو نفس الطرق الثلاثة التي ذكرت: الخبر أو الإدراك الحسي أو الاستنتاج العقلي، لكن فقدت درجة أو مستوى معينا لم يجعلها بنفس المستوى، سواء كانت هذه الدرجة في صحة الخبر. يأتي الخبر كما ضربت مثال بأن في السيارة عند الباب، لكن الذي أتى بالخبر ليس ثقة، أو ليس فقط واحد وليس عدلا، أو هناك شك في مستوى درجته. وهذه من الأبحاث التي خدمت فقط في ثقافة المسلمين، وهو ما يقوم به علماء الحديث في السند. فقد وصل إلينا الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث بالسند المتصل. هذا السند المتصل له صفات تجعله خبرا صادقا، إذا ضعفت ضعف وأصبح خبرا يفيد غلبة الظن، إذا ضعف وسقط قيل حديث ساقط ومردود أو منقطع أو غيره من الأخبار. الجانب الآخر الإدراك الحسي، قلنا أنه يفيد القطع عندما تحيط به الحواس، لكن عندما يكون ليس لديك إحاطة به، ليس هناك إحاطة. يقولون في العلم التجريبي من شروط صحة نتائج التجربة أن يكون هناك إحاطة بالتجربة وبكل عناصرها. فإذا كان ليس هناك إحاطة، ليس هناك سيطرة، فإن هناك ضعفا يحول بينك وبين وصول المعلومات. كذلك في الاستدلال العقلي، إذا ضعف يعني لم يكن قطعيا، وإنما تطرق إليه الاحتمال، محتمل أنه كذا ومحتمل أنه كذا، محتمل أنه اثنين أو ثلاثة، محتمل أنه أربع. يقول علماء أصول الفقه: الاحتمال يقبل الاستدلال مدام جر. ننتقل من الطريقين، طريق ما يعطينا أو الطريق الذي يعطينا المعلومات القطعية والطريق الذي يعطينا معلومات تفيد غلبة الظن، إلى الطريق الثالث، وهو بكل أسف معظم معلومات البشر اليوم من خلاله، الذي يفيد الأوهام والظنون والشكوك والخيالات. المعلومات التي تعيش عليها البشرية اليوم وتتعامل من خلالها ليست علوما قطعية ولا علوما تفيد غلبة الظن. علوم أوهام، ظنون، خيالات، توقعات، ليس إلا، وسوف نستعرض نماذج منها. منهج السلف، سلف هذه الأمة الذين قعدوا لنا قواعد العقيدة وثبتوا لنا الدين، منهجهم اعتماد النقل الصحيح في تأسيس العقيدة. ومن المسلمين غير أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة، وما أكثرهم لا كثرهم الله في التاريخ الإسلامي وفي الواقع المعاصر. هذه الفرق الضالة قديما والفرق الضالة حديثا لا تعتمد على النص، لا تعتمد على نص القرآن ولا على الخبر الصادق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ترفض أن يكون هذا النص هو المصدر. ولذلك يسمون السلف، يقولون نصوصيون، حرفيون، حشويون، لا يعجبهم، يقولون هؤلاء يجمدون مع النص، جامدون. والمحدثون طلعوا لهم أسماء جديدة: أصوليون، متمسكين بأصول الدين بهذا القرآن وبهذه السنة. لماذا؟ ما الذي يقابلهم؟ ليست هذه فكرة جديدة، قديمة. ما الذي يجعلونه بديلا للنص؟ ما الذي يمكن أن يكون بديلا؟ فكروا، ما الذي يمكن أن يكون بديلا للقرآن والسنة؟ هل منكم من يوجد لنا بديلا صالحا؟ إنهم وجدوا عقولهم وأهواءهم. ولذلك مر في تاريخنا في عهد الأمويين وفي العهد العباسي بشكل أوضح ظهرت المقابلة بين النص والعقل، وصار أهل السنة والجماعة يسمون أهل النصوص، وأولئك يسمون أنفسهم أهل العقل. لكن أئمة السلف ما قبلوا هذا الكلام، قالوا لستم أصحاب العقل، لو كان عندكم عقل لاتبعتم النص، ولكنكم أصحاب الأهواء. وبكل أسف إن الكثير من المحدثين الذين يردون على أصحاب الأهواء يقبلون هذه التسمية لهم، يقولون إنكم فعلا أصحاب عقل، يقولون نحن مفكرون نستخدم عقولنا، وهذا غير صحيح، ولكنهم مفكرون يتبعون أهواءهم. فالعقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين عقل ونقل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك الوحي، جاءك الوحي من الله سبحانه وتعالى، وجعل عندك عقلا يعي هذا الوحي، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض، فإن جاء تناقض فهو متوهم. ولابن تيمية كتاب جميل في هذا، وإن كان أسلوبه فيه راقي جدا، درء تعارض العقل والنقل ممكن أن يستفاد منه أو يستفيد من طلبة العلم بهذا. قلنا أن منهج السلف اعتمد النقل الصحيح في تأسيس العقيدة وتأسيس الدين، أما الفرق الضالة في التاريخ الإسلامي وفي الواقع المعاصر فهي ترفض النص أن يكون مصدرا وتعتمد على غيره. ومن أبرز هؤلاء المحدثين العلمانية في فصائلها المختلفة، لأنها ليست علمانية واحدة وإنما علمانيات لا كثر الله شواذ. هذه العلمانيات بفصائلها المختلفة ترفض القرآن وترفض السنة، ليس رفضا يقولون لا نريد القرآن والسنة، لا هذا مكشوف، لو قالوا معنا يكفرون عند الناس، وهم لا يريدون أن يكفرون عند الناس، لكن ما عندهم معنى أن يكفرون عند الله. يرفضون القرآن والسنة ليس هكذا، وإنما يرفضونها أن تكون محكمة على فكر الإنسان، أن تكون هي المصادر وأن يكون الإنسان تابع لها، مرفوضها. أن تحكم النصوص في فكر الإنسان هذا أمر مرفوض. ما الذي يترتب على رفضهم للقرآن في هذا؟ يترتب عليه أنهم يرفضون تحكيم الوحي الإلهي في شؤون الحياة كلها، ولا أحد منهم ولا من غيرهم يستطيع أن ينفي عنهم هذه التهمة. أنهم يرفضون تحكيم القرآن والسنة في حياة الناس، هم يرفضون ذلك. إذا قيل لهم أنكم ترفضون يقولون لا، نحن لا نرفض، ولكننا نفهم القرآن ونفهم السنة ونأتي بفهم للقرآن والسنة. من أين؟ من أهوائهم، اتبعوا أهواءهم لم يتبعوا الوحي. يرفضون ما قاله علماء التفسير وما قاله علماء الحديث وما قاله الفقهاء وما سارت عليه الأمة من عهد محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده إلى يوم هذا مرفوض. وإنما يسمون أنفسهم أهل الفكر المستنير والذين يستطيعون أن يبدعوا وأن يجددوا لنا شيئا جديدا. هذه المقابلة بين الهداية، هداية السلف الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على منهجهم إلى أن نلقاه، ومنهج الخلف الذين لم يرفعوا رأسا بمنهج سلف الأمة ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن سار على نهجه. هؤلاء عداوتهم وكيدهم منذ أن ظهر الإسلام، ولا أريد أن أذكر شيئا يطول به الحديث عن ما فعله أعداء الإسلام عندما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيد أعداء الدين قديم. ولكن سوف أذكر الكيد الحديث، وليس الحديث خلال 10 أو 5 أو 50 سنة، وإنما متى بدأ الكيد المنظم للإسلام، أعني الكيد للمعلومات الصحيحة عن الإسلام وتقديم معلومات غير صحيحة عن الإسلام، متى بدأ هذا تنظيما؟ بدأ الكيد المنظم المنهجي الذي تسخر له إمكانات من بدايات الاستشراق. والاستشراق هو، هذا تعريف يخصنا الآن، الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي، دراسة لغاته، آدابه، تاريخه، عقائده، تشريعاته، حضاراته بوجه عام. الدراسات التي قام بها الغرب للتعرف على الإسلام، لماذا قاموا بها؟ لأن الإسلام قدم للغرب على أيدي الفاتحين المسلمين، قدم دينا قويا لا يستطيع أحد سوي صاحب فطرة أن يرد. لذلك انزاحت البلاد، بلاد الدنيا، في تقبل الإسلام. كل البلاد التي قدم إليها الإسلام رحبت به، لماذا؟ لأنها قدمت معلومات صحيحة عن الإسلام، عن القرآن، عن السنة، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيرة الخلفاء، عن حياة المسلمين. فهذه الحياة المشرقة التي عاشها الإسلام عندما عرضت، قدمت المعلومات عنها، تقبل أولئك الإسلام. هنا جاء كيد أعداء الإسلام، إن الصياع الذي قيل عن الإسلام سقط كما تعرفون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الكائدين من اليهود والنصارى والعرب الذين حاربوا الإسلام بأفكارهم رفض وسقط وظهر عليهم الإسلام. والفتوح العسكرية عندما ظهرت الفتوح الإسلامية ووصلت إلى أوروبا ووصلت إلى آسيا أيضا لم تدحر ولم تنسل. هنا أتى كيد اليهود وكيد النصارى المنظم لتشويه المعلومات عن الإسلام، وليس عويلا ولا صياحة، وإنما تنظيما. بدأ بفكرة الاستشراق، وهو أن يكلف باحثون وتؤسس مراكز وتنشأ جامعات هدفها تقديم أبحاث، تقديم معلومات، تقديم دراسات عن لغة العرب، عن دين العرب، عن القرآن، عن سند القرآن، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيرة الرسول. هل هذا الذي يكون به النصارى حبا للإسلام؟ استطاعوا أن يوجدوا مراكز وأن توجد هذه المراكز معلومات. متى بدأت هذه المراكز؟ نذكر منها مجمع أنشئ في فيينا في سنة 1312 ميلادي، يعني منذ 700 سنة. هذا المجمع ما هدفه تكليف باحثين بجمع معلومات عن لغة العرب وعن دين العرب وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السيرة وعن حياة الخلفاء وعن الأدب وعن الشعر، يصبح فيه معلومات. هذه المعلومات التي جمعت في هذا المجمع وفي هذا المركز وفي غيره، ضربت بهذا مثال، وأنشئ بعده بسنوات قليلة وبكثيرة، فجاء مثلا القرن 18 الميلادي، وهو أكثر عصور الاستشراق ازدهارا، وأنشئت فيه مراكز معلومات. فمثلا أنشئت في باريس مدرسة اللغات الشرقية الحية في سنة 1795 ميلادي، يعني قبل قرنين الآن، واستطاع المستشرقون من خلال هذه المراكز توفير كم من هائل من الأبحاث والدراسات والمعلومات عن القرآن وصحته وسنده. أذكر لكم نقلا لتروا أهمية المعلومات، المهتدية في بث الهداية أو الضالة في بث الضلال. أذكر الآن نقلا كتبه أحدهم عن القرآن، يقول جورج سيل في مقدمة ترجمة لمعاني القرآن الكريم مطبوعة في سنة 1736، يعني قبل أكثر من 200 سنة، ترجمة لمعاني القرآن للغات الأوروبية. يقول في هذه المقدمة للترجمة يقول: أما أن محمدا، اللهم صل على محمد، هذا الصلاة مني ومنكم، أما فهو فلم يذكر، أما أن محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأمر لا يقبل الجدل، وإن كان من المرجح مع ذلك أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة، هذا واضح لأن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك. هذا شكل من أشكال المعلومات التي وفرتها مراكز المعلومات الأوروبية عن القرآن، أن القرآن من صنع محمد، اللهم صل على محمد، وأنه حصل مساعدة، وأن قومه عارضوه لأن هذه المعلومات غير صحيحة. هذه معلومة، أيضا معلومة منقولة عن الإسلام وعن السنة وعن عقلية المسلمين. يقول: هذه عقلية الدين، هذه عقلية الدين الإسلامي وروحه في حقيقتها ودقائقها وما ظهر منها وما بطن، وهو يعني الدين الإسلامي، وهو غير عقلي ولا يتفق والتفكير الحر وقليل الميل إلى التطور ولو في عهده الأول على الأقل، ومن ثم في روحه الحق. تلك المراكز الاستشراقية همها للدرجة الأولى توفير معلومات لمعرفتهم لأهمية المعلومات. إن الاستشراق درس الإسلام دراسة وافية لكن على منهج مصطنع، وليد اللاهوت النصراني الحاقد على الإسلام فأظهر كل هذه النتائج الضالة. هذه النتائج الضالة البعيدة عن العلم وعن العلمية وعن الموضوعية. ومع هذا وهذه الكارثة أن كل الدعوات التي قامت لمواجهة الإسلام ولمحاربة الإسلام منذ أن قام الاستشراق لم تعتمد إلا على المعلومات التي جمعها المستشرقون. كل الحركات التي وقفت أمام الإسلام، ونذكر منها نماذج كيف وصفت هذه المعلومات الضالة المنحرفة الكاذبة حتى تكون بديل من المعلومات الصادقة في القرآن والمعلومات الصادقة في السنة والمعلومات الصادقة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعلومات الصادقة في حياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأئمة. هذه المعلومات التي صنعها المستشرقون بديل لتلك المعلومات، لأن المعلومات الصحيحة التي كانت تعرض على غير المسلمين سبب لهداية الناس، فصنعت هذه المعلومات التي أثمرت فيما بعد هذه الحركات المعادية للإسلام، والتي أذكر منها حركة التبشير النصراني الذي غطى دنيا المسلمين اعتمد بمعلوماته على معلومات المستشرقين. الاستعمار الذي توطن في بلاد المسلمين اعتمد في معلوماته عن الإسلام عن معلومات المستشرقين. العلمانية الإيجابية والعلمانية السلبية، وهذين أيضا مجموعتين من العلمانية. العلمانية الإيجابية نشأت قبل 100 أو 120 سنة في العالم الإسلامي، وكان هدفها هو نقل المسلمين ونقل العرب من وضعهم الذي يعيشونه ليصبحوا شبيهين بحياة الأوروبيين. هذه اسمها العلمانية الإيجابية. ليه إيجابية؟ قالوا لأن لها منهج، لها طريقة، لها هدف، تريد أن تنقل المسلمين من حياتهم المتخلفة كما سموها إلى الحياة المشبهة لحياة الأوروبيين. العلمانية الإيجابية أيضا اعتمدت معلوماتها على ما ورد من المستشرقين. أيضا ممن اعتمد على المستشرقين العلمانية السلبية، وهي غير العلمانية الإيجابية، لأن العلمانية السلبية لم تنشأ إلا في وقت قريب بعد هزيمة المسلمين والعرب مع اليهود في 67، بعدها نشأت عندنا علمانية سلبية. ما هو المقصود بالعلمانية السلبية وما هذا التعريف؟ كيف يسمون أنفسهم بالسلبيين؟ يقولون هي سلبية لأنه ليس لها غاية تريد أن تصل إليها، ليس لها هدف الألمانية الإيجابية، الألمانية الإيجابية لها هدف أن يتحول المسلمون إلى ما يشبه حياة الغرب. أما الألمانية السلبية فهدفها التصدي للصحوة الإسلامية. كيف؟ ألمانية هدفها التصدي للصحوة الإسلامية، قالوا نعم إن هزيمة 67 قد جعلت الجماهير المسلمة تعود مرة أخرى إلى المساجد وتسمع كلام العلماء وترفض الطرح القومي والشيوعي واليساري والليبرالي والعلماني. فنحن الآن لا نريد أن ندعو إلى الشيوعية ولا إلى العلمانية ولا إلى الليبرالية، نحن نريد أن ننقذ هؤلاء المساكين من تيار الصحوة، التيار الظلامي الذي يعيدهم مرة أخرى إلى التخلف. العلمانية السلبية هدفها المعلن أن تتصدى للصحوة الإسلامية أو ما يسميه زعماء العلمانية بالتيار الظلامي، وهي على قدم وتار. وأغرب ما في العلمانية السلبية أنها تجمع المتناقضات، ففيها اليمين الليبرالي المتطرف وفيها اليسار الشيوعي الملحد المتطرف من جهة اليسار، التناقض تجمعه. كيف يجتمع هؤلاء؟ كيف يجتمع الليبرالي مع الشيوعي بالعلمانية السلبية؟ قالوا لأن عدونا أصبح واحد، وهو هذا التيار الظلامي الذي عاد من جديد، هذه الصحوة الإسلامية التي عادت من جديد، هذه المجموعات من الشباب المغفلين السذج المساكين الذين صدقوا كلام العلماء. هؤلاء لابد من إنقاذهم. تتنادى الأصوات من الأحزاب الشيوعية والأحزاب العلمانية اليمينية تتنادى لإنقاذ شباب الأمة المسلمة، شباب العرب، إنقاذهم من هذا التيار المتخلف الرجعي الذي عاد من جديد بعد أن انتصر عليه القوميون العرب في الستينات وفي الخمسينات. لا بد من إنقاذ شباب الأمة. هؤلاء السلبيون أيضا يعتمدون على معلومات المستشرقين، وممن يعتمد على معلومات المستشرقين الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي، هي في تعاملها مع الإسلام ومع المسلمين ومع العلم الإسلامي ومع الدعوة الإسلامية تتعامل في معلوماتها مع المعلومات غير الصحيحة، غير المبتدئة، غير المنضبطة في مصادر الوحي أو في مصادر السنة، وإنما تأخذ معلوماتها من مراكز الاستشراق ومما أصدره مراكز أو ما أصدرته مراكز الاستشراق، الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي. وممن استفاد من المعلومات التي وفرتها مراكز الاستشراق المفكرون القوميون العرب وتجارب الحكم القومي. نحن نعرف أن القومية العربية في يوم من الأيام في الأربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات الميلادية كانت رايتها تقصف في العالم العربي، وكثير من مثقفين العالم العربي توقعوا وعاشوا وهما كبيرا هو أن القومية العربية سوف تحيي الأمة وتنهض بها من تخلفها، ولم يقوم من رفلتهم إلا على دبابات إسرائيل عندما احتلت المناطق العربية ودحرت الجيوش العربية التي ترفع شعار القومية وشعار البعث وشعار الناصرية. هؤلاء استفادوا من معلومات الاستشراق، وكذلك المفكرون القوميون غير الأحزاب القومية العربية أيضا هم يفكرون في معلوماتهم عن معلومات المستشرقين. ومما يؤسف له أيضا أن مجموعة تسمى المفكرون الإسلاميون المستنيرون يعتمدون في كثير من معلوماتهم على معلومات المستشرقين، ولا يعتمدون على معلومات الوحي الإلهي ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يشككون فيما كتبه السلف، ويشككون في علماء السلف، ويشككون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرفضون ما بناه فقهاء الأمة من علم. هؤلاء المستنيرون سوادهم كثير وكتبهم كثير، ولكنهم ينطلون على الكثير من المسلمين. هذا الخلل الكبير الذي عاشته وتعيشه الأمة سببه المصادر الضالة التي تلقى منها الكثير من أبناء الأمة معلوماتهم، وكونوا تصوراتهم وتحددت بناء عليه اتجاهاتهم، فأصبحت تلك المعلومات تشكل العقائد، وهي من خلال معرفتنا بمصادر تلقي العقيدة لدى المسلمين ليست من منهج الإسلام أو طريقته، ولا يؤيدها نقل صحيح ولا عقل صريح ولا حس سليم. ومما زاد المصادر الضالة أقول أن هذا الخلل الكبير الذي عاشته وتعيشه الأمة سببه المصادر الضالة التي تلقى منها الكثير من أبناء الأمة معلوماتهم، وكونوا تصوراتهم وتحددت بناء عليه اتجاهاتهم، فأصبحت تلك المعلومات تشكل عقائدهم، وهي من خلال معرفتنا بمصادر تلقي العقيدة لدى المسلمين ليست من منهج الإسلام أو طريقته، ولا يؤيدها نقل صحيح ولا عقل صريح ولا حس سليم. ومما زاد المصادر الضالة فعالية وتأثيرا أمور أشار إليها المقدم، مما جعل المصادر الضالة تؤثر وتزداد فاعليتها وتأثيرها أمور. أولها هو تطور وسائل الإعلام من الناحية التقنية، الناحية الفنية، وتمكنها من القدرة على الانتشار وتجاوز الحدود وتخطي الحواجز، هذه واحدة. الثانية تطور وظائف وسائل الإعلام في المجتمع، حيث أصبحت من مصادر المعلومات، ومن مصادر المعلومات المسيطرة والمؤثرة لدى غالب الجماهير، مع أن معظم الدارسين لوسائل الاتصال الجماهيري يدركون حقيقة ثابتة لا مجال للنقاش حولها، وهي أن معظم المعلومات المتدفقة عبر وسائل الإعلام تعتمد على مصادر ضالة مقطوعة الصلة بهداية الله، لأن الذين يسيطرون عليها ويديرونها ليسوا كافرين بالإسلام فقط، بل من أصحاب الأفكار المعادية له والتي تعمل على صد الناس عنه. إن وكالات الأنباء العالمية الكبرى تسيطر على غالبية المعلومات المتدفقة عن كل شيء في الحياة تقريبا، هي التي ترصد البيئة، وهي التي تراقبها من خلال مراسليها، وهي التي تقدم الأخبار والمعلومات عن كل شيء تقريبا، وهي التي تقدم القيم والمعايير الأخلاقية وغير الأخلاقية، وتقدم أساليب السلوك، وهي التي تعطي الإنسان تصورات عن المستقبل وعالم الغيب من مصادر ضالة بعيدة عن الهدى، وهي التي تفسر العلاقة بالخالق إن كانت تؤمن به، تفسره وتفسر العلاقة تفسيرات مادية ضالة مقطوعة الصلة بالله، وأحيانا تنكر وجود الخالق وتفسر الأحداث تفسيرات مادية ملحدة. وللخلاص من هذه المصيبة التي تعيشها الأمة والمتمثلة في ضياع هوية الأمة وضعفها وتبعيتها لغيرها في فكرها ونظمها السياسية والاقتصادية وفي تعليمها وإعلامها وسائر نظمها الاجتماعية، للخلاص لا بد من القيام بأمور أذكر شيئا منها. أولا الالتزام الصادق والجاد بمصادر تلقي العقيدة الإسلامية الصحيحة وبناء النظم العامة في حياة المسلمين على تلك العقيدة الصحيحة. هذا أولا. ثانيا، استشعار الأمة مسؤوليتها تجاه الإصلاح، وهذا على مستويات العدة. يجب أن تستشعر الأمة، كل الأمة، مسؤوليتها تجاه الإصلاح. وأقول مرة أخرى، وهذا على مستويات. المستوى الأول مستوى الأفراد، وهؤلاء الأفراد أيضا نوعيات. أولا قادة الرأي من الأفراد، قادة الرأي من العلماء، من المفكرين، من أساتذة الجامعات، من الخطباء، من المهتدين، من الصحفيين، من المهتدين، من الإذاعيين، من المهتدين في وزارات الإعلام في العالم الإسلامي، من المهتدين في وكالات الأنباء في العالم الإسلامي. هؤلاء الذين يمثلون قادة الرأي عليهم مسؤولية. أول المسؤوليات عليهم الارتفاع بمستوى الوعي لواقع الأمة، فإن الكثير من قادة الرأي لا يعي ماذا يراد بالأمة، فهو في غفلة وفي سبات، وهو وإن كان من قادة الرأي فهو لا يتجاوز أن يكون موظف ينتظر الراتب آخر الشهر، نعوذ بالله من الخذلان. هذا ليس مكانه قادة الرأي، هذا مكانه مع الرعاع. قادة الرأي أول مسؤولياتهم الارتفاع بمستوى الوعي لواقع الأمة والتعرف على الأسباب الحقيقية لتخلفها. إن كثيرا من المجتمعات المسلمة المتخلفة في شؤونها المادية يفسر ذلك التخلف تفسيرات غير صحيحة. على قادة الرأي أن يعرفوا أسباب التخلف، وسوف يعرفون الطرق العلمية المنهجية التي تدلهم على أسباب تخلف الأمة. الأمة متخلفة، الأمة غارقة في التخلف، وأسباب ذلك التي تقال ويقولها الكثير من قادة الرأي، قادة رأي الأمة، أكثر ما يقال في أسباب التخلف هو مبني على معلومات غير صحيحة. ينبغي أن تصحح المعلومات في أسباب تخلف المسلمين. النقطة الثانية لقادة الرأي الحذر الشديد من أصحاب كل فكر منحرف مهما كانت درجة الانحراف صغيرة. سلف الأمة ما كانوا يقبلون من صاحب البدعة الداعي لها كلاما ولا حديثا ولا مخالفة. صاحب البدعة الداعي لها، بدعته على نفسه له، لكن صاحب بدعة يدعو إليها لا نقبل منه قليلا ولا كثيرا. ينبغي أن يرتفع مستوى وعينا بهذا. ومما يؤسف له أن الكثير من المنحرفين الضالين في أفكارهم المحاربين للإسلام يتجنبون قيادة الرأي في كثير من بلاد المسلمين، في التعليم، في الإعلام، في التوجيه. وهذه كارثة، هذه مصيبة. كيف يصلح حال الأمة وفي قادة الرأي فيها من يقودها إلى الضلال؟ ثالثا، العمل على الإصلاح وبأصول صحيحة، صحيحة في المنهج، صحيحة في الوسائل، مهما كان الإصلاح بطيئا أو قليلا. إن الإصلاح المهتدي على طريقة صحيحة وبخطوات ثابتة لو كان بطيئا فيه خير. الإصلاح العجل، الإصلاح الذي على مناهج سريعة غير مهتدية، حتى وإن ظهر لنا أن فيه خير، أو تخيلت أو جاءتنا الخيالات أو التصورات التي نظن من خلالها أن هذه العجلة ستأتي، لا، علينا بالمنهج الصحيح. وإن طال الزمن وإن طالت سنوات الإصلاح فإننا ملزمون بالمنهج وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن طال الأمد وإن استمرت السنوات الطوال، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداه. لكن لم يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم أي انحراف ولو صغير. لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا، ما قبل الله من الرسول صلى الله عليه وسلم أي انحراف في المنهج، ولكن ليس عليه أن يهدي الناس. وليس له من أمر هدايتهم شيء، وليس عليه هداهم. نحن مطالبون بالسير في المنهج الصحيح وإن طال الزمن، وعدم التعاون مع المنحرفين وإن خيلوا لنا وصوروا لنا أن هذه المناهج التي سوف تعجل بالصلاة. النقطة الرابعة في مسؤولية قادة الرأي من أفراد الأمة كشف مخططات الأعداء الأصليين الذي هو الغرب بشقيه الليبرالي والشيوعي وبمختلف دوله، كشف خططهم، فلهم خطط لن تنتهي ولن تقف ولن يستسلموا إلا عندما يصلوا إلى الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يكيدون ويخططون ويعملون حتى تلك الغاية. نسأل الله أن لا يوصلنا إلى تلك الغاية. أما كيدهم فسوف يستمر، سوف يستمر ولن يقف ولا ننتظر هذا، لأنه خلاف القرآن. القرآن أخبرنا بأنهم لن يرضوا حتى نتبعهم، ونحن لن نتبعهم، إذن كيدهم مستمر. كشف مخططات الأعداء الأقليين الذين ذكرت، وكذلك كشف مخططات الأعداء المحليين أذناب أولئك من مفكر الأمة الضالين العلمانيين بمختلف بصائرهم، وبعض من يتسمون بالمفكرين الإسلاميين المستنيرين، وفضح هذه الفئة الأخيرة بشكل خاص. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مفكرين إسلاميين مستنيرين، وهم قبل سنوات، قبل 5 سنوات، وقبل 10 سنوات، وقبل 15 سنة كان في الحزب الشيوعي، وكان في الحزب القومي، وكان وكان. سبحان الله، لأن الأمة اتجهت إلى الإسلام وبدأت تسمع قال الله وقال رسول الله، لبس لنا عباءة الإسلام، وأصبح المفكر الإسلامي المستنير ليهدم من الداخل. كيف مخططات هؤلاء؟ فهم يتعاونون مع أعداء الأمة ولم يغيروا إلا العبارات، لأن فيها بسم الله الرحمن الرحيم وآيات وأحاديث، وهم يكيدون من الداخل. علينا التتبع الدقيق العلمي المنهجي دون الظلم لأحد أو التجني على أحد، لكن لن نخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعون. النقطة الخامسة والأخيرة في مسؤولية قادة الرأي، العمل على التأثير على القيادات، قيادات الأمة، علماؤها وأمراؤها ومسؤولوها، على قادة الرأي أن يؤثروا على القيادات ونصحهم وتخويفهم من مغبة تأخير الإصلاح، فإن تأخيره لن يمكن إلا لأعداء الأمة، فإنهم يعيشون في هذه الأجواء وينتشرون من خلالها ويستطيعون أن يكسبوا أرضية وأصواتا وتأييدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلو لهم. ثانيا، في مسؤولية الأفراد، مسؤولية الأفراد من غير قادة الرأي، والذي يكاد يكون غالبية المسلمين منهم، هؤلاء عليهم مسؤولية غير تلك المسؤولية الطويلة التي تتعلق بتوجيه الأمة. هؤلاء عليهم التأثير على من تحت أيديهم من الأبناء والأقارب للالتزام بمنهج الحق. إذا كنت غير قادر أن تؤثر على الأمة، على الأقل أن تحفظ أولادك، تحفظ بناتك، تحفظ زوجتك، تحفظ أقاربك، تحفظهم من تأثير المعلومات الخبيثة عليهم، تحفظهم، الله يحفظك وإياهم من كل سوء، لا تتركهم لأعداء الأمة، ألزمهم بمنهج الحق، بتلقي الحق. النقطة الثانية لعامة المسلمين الذين ليسوا من قادة الرأي، مسؤوليتهم الالتفاف حول العلماء وحول طلبة العلم المهتدين بنور الكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قارب النجاة. والله لن ننجو من طوفان الضلال إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. والأمة بعمومها، مسؤولية الأفراد تجاوزناها، الأمة بعمومها، حكاما وعلماء وأفراد قادة راي عامة، كلهم مطالبون بالعمل على معرفة الحق والالتزام به في كل أمور الحياة، لأن هذا معنى الالتزام بالإسلام. الإسلام ليس أجزاء، ليس أبعاضا، ليس كسورا. علينا أن نتعرف على الإسلام كله وأن نعمل بالإسلام كله. وإذا كان الإعلام في الوقت الحاضر يمثل هذا المستوى من الخطر الذي مر ذكره قبل قليل، بأنه الذي يصنع عقول الناس ويوجه الناس ويقدم المعلومات للناس ويصنع سلوك الناس، إذا كان بهذا المستوى من الخطر في تهديد بناء الأمة وتهديد كيانها، فإن إصلاحه غير قابل للتأجيل، لأنه الآن معول هدم فعال في تكوين صرح الأمة وتهديم أسس كيانها في الفكر والعقيدة والأخلاق، بل وفي تشكيك الأفراد بثوابت ثقافة الأمة وتحطيم نفسياتهم، تمهيدا للانهزام التام والتبعية للأفكار الضالة، عياذا بالله. وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من خالفه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله محاضر ولا كل خير على ما قدم، وجعل الله من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الحقيقة وردت أسئلة كثيرة جدا، وغالبها يدور حول أسئلة فقهية، فنعتذر للإخوان عن عدم الإجابة عليها. وكثير من الأسئلة جمعناه في سؤال واحد. فيقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل المنبر يعتبر من مصادر التلقي؟ وإذا كان كذلك فما توجيهاتكم للخطباء حيال ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المصدر هو صاحب المعلومات، والمنبر إحدى الوسائل التي توصل المعلومات. فإذا كانت المعلومات التي يقدمها الخطيب معلومات صحيحة وتمثل في ترتيب الأولويات أمرا مهما، فلا شك أنه من أسباب عز الأمة. أما إذا كانت معلوماته غير صحيحة أو مشكوكا فيها أو لا تفيد غلبة الظن، أو تأتي بأمور لا تمثل الاهتمام، تأتي في آخر سلم الأولويات، يعني بالإمكان أن تؤجل إلى السنة القادمة أو السنة التي بعدها، أو تؤجل إلى غير وقت الخطبة، لأن الخطبة ينبغي أن تركز على القضايا التي تهم الأمة، قضايا الأمة العاجلة غير القابلة للتأجيل. أما القضايا وإن كانت صحيحة لكنها قابلة للتأجيل نؤجلها. ليس أصحاب المنابر في العالم الإسلامي هم الأغبياء فقط، إن كل المفكرين وكل قادة الرأي في الدنيا عندهم ترتيب في عقولهم، يرتبون به سلم الأولويات بأي شيء أبدع، ما المهم، ما الأقل أهمية، ما الذي يؤجل، ما الذي يعجل. أما أن تكون الأمة تغلي في قضايا مواجهة الباطل، وفي قضايا التضليل، وفي قضايا الفكر المنحرف، وفي قضايا أعداء الأمة الذين يكيدون لها، ثم يأتي الخطيب ويتحدث عن الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من أبواب الفقه نعم، من أمور الدين نعم، من أمور الإسلام نعم، لكن ليس هذا وقتها. اجعل درسا بعد العصر واقرأ لمن يريد أن يعلم زوجته الحيض والنفاس. أما أن تجعل أمة الإسلام التي تملأ المسجد الذين أتوا ليعيشوا قضايا الأمة تجعلهم يعيشون معك في الحيض والنفاس على المنبر، هذا والله ليس بفقه، وهذا ليس بعلم في ترتيب الأولويات. اجعل دروسا للأمور القابلة للتأجيل، واجعل الخطب والمحاضرات والندوات في القضايا التي توجه الأمة، عموم الأمة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على المنبر، يأتي بالقضايا الكبرى للأمة. ولكن لو أتته امرأة في المدينة وأخذت بيده وسألته أخذ لان في يدها وأعطاها، طلبت منه النساء جلسة فجلس معهن،
لأن يجعل قضايا جزئية وإن كانت من أمر الدين لا يجعلها تسيطر على اهتمام الأمة. عقل الأمة من خلال الإعلام والمنبر هو في الواقع أصدق وسائل الإعلام في تلقي المعلومات، لأن وسائل الإعلام في العالم الإسلامي وفي غيره تعطي المعلومات من مصادر غير موثوقة، كما مر في المحاضرة. على الخطباء أن يعم كليتهم، على الخطباء أن يشعروا بأنهم من قادة الراية في الأمة، وأن هذه المسؤولية سوف يسألون عنها. ينبغي أن يشعلوا حماس المسلمين إلى التمسك بالإسلام، إلى تطبيق الإسلام على أنفسهم، إلى دعوة غيرهم، لا أن تكون جوانب وإن كانت من الإسلام لكنها في آخر سلم الأولويات، ونبكر بها ونؤجل ما هو أهم منها.
فضيلة الدكتور يقول: تعلمون أننا في هذا العصر ازدادت مصادر التلقي المختلفة، لكن ما هي المصادر التي يمكن الاعتماد عليها عن إخواننا، عن أحداث إخواننا المسلمين في البلدان الإسلامية مثل أفغانستان والجزائر وأرتيريا والصومال وغيرها، حيث نجد الإعلام الغربي لا ينقل الحقيقة إلا ما تناسب بسياسته ومصالحه، أما إعلامنا فنجد في بعض الأحيان ينقل من مصادر الغربية الكافرة دون أمانة.
بل هو ينقل من المصادر الغربية بأمان. أما أين المصادر الصحيحة التي نتلقى فيها المعلومات، فنسأل الله أن يأتي بها. وهذا السؤال ما كان بودي أن يطرح، لأنه قد يحجب المحاضرة. ففي الأسبوع الماضي طرح السؤال مثل هذا وأجبت عليه وقطعت كل الأسئلة من الشريط، وهذه كارثة. نحن في أمس الحاجة إلى توعية الأمة، نحن في أمس الحاجة إلى إعطاء الناس الحقائق من المنبر ومن الصحافة ومن وسائل الإعلام الأخرى، لا أن تكون وسائل الإعلام وسائل حجب ورقيب على كلمة الحق إذا خرجت. هذا منهج غير سوي وغير صحيح، بل يجب أن نستنفر الهمم لكل قادر على إعطاء المعلومات، إلا إذا كنا نريد لأبناء الأمة وشباب الأمة أن يتلقوا المعلومات عن وكالة الأنباء ويكونوا تصوراتهم وأحكامهم ووجهات نظرهم وآراؤهم من خلال هذا الضلال، هذا شيء آخر، نعوذ بالله من عمل بصيرة. إن الأمة في مواجهة منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه المواجهة تشتد وتغبو، وهم الآن استفادوا من كل المنجزات العلمية لحرب الإسلام على السابق وعلى الصامت وعلى الهادي، ومن التهدئة ألا يقال في العالم الإسلامي شيئا يخالف آراءهم. إجماع عالمي على أن يسكت صوت الإسلام وأن لا يرفع صوت أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الوفاق الدولي والنظام العالمي الجديد، كل هذه رغبات قديمة ليست جديدة، الهدف منها محدد، وهو أن يسكت صوت الإسلام وأن يبقى الناس كلهم على رأي واحد. هم يعلمون أن المسلمين لن يتركوا الإسلام، ولكن لا يبقى في الرأي العام العالمي ولا في الإعلام العالمي ولا في السياسة الدولية ولا في الأنظمة الكبرى عالميا أن يكون هناك صوت للإسلام. يبقى المسلمون يصلون ويسمعوا المحاضرات ويصلون ويأتمرون، أما يكون لهم كيان وقوة دولية سياسية عسكرية اقتصادية؟ لا. لذلك لا يراد أن يخرج صوت الحق بين المسلمين، يراد أن تكون هذه الأمور التعبدية التي هي جزء من الإسلام، والتي ذكرت شيئا منها في خطب الجمعة التي يمكن أن ينشغل بها بعض الخطباء وفقنا الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه.
فضيلة الشيخ، ما هو العلاج السليم للتناقض الذي يعيشه طلبة المدارس بين فساد الإعلام الذي هو غالبا مصدر للتلقي للناس، وبين التربية الإسلامية التي يتلقاها الطالب من المدرسين المخلصين لدينهم؟
أكثر ما يعيشه الأطفال سواء في مرحلة التعليم الابتدائي أو ما قبله أو التعليم المتوسط أخطر ما يواجهون، وأعني كلمة أخطر، أخطر ما يواجهون هو التناقض، وهم بكل أسف في كل بلدان العالم الإسلامي إلا ما عصم ربي وقليل ما هم كلهم يعيشون هذا التناقض، تناقض داخل البيت بين ما يقوله الأب وأحيانا ما تقوله الأم، بين ما يسمع من والديه وما يشاهد في التلفزيون، بين ما في الشارع وما يسمعه في المسجد، بين ما يشاهد في المدرسة وما يشاهد في الشارع، وأحيانا بين ما يسمعه من مدرس مادة وما يقوله مدرس مادة أخرى، بين ما يسمع في شريط محاضرة وما يسمع في شريط أغاني، بين هذه التناقضات عند الصغار كارثة، لأن الصغير ليس عنده من الوعي ما يجعله يتقبل هذا التناقض ويعتبرها أخطاء، كأن يقول الذي سمعته من إمام المسجد أو من والدي هذا هو الحق وذاك المدرس غلطان أو مخطئ أو ما سمعته في التلفزيون خطأ، ليس عند الأطفال هذا الوعي ليحكم بهذا، إنما يعيش في حيرة، هل يصدق هذا هل يصدق ذاك، وبكل أسف من الجوانب التي لم تدرس منهجيا، لم يدرسها علماء النفس ولم يدرسها علماء التربية ولم يدرسها علماء الاجتماع في واقع المجتمعات المسلمة، لم يدرسوا سبب ارتفاع مستوى الجريمة، لم يدرسوا سبب الانحراف، وبدون شك ظواهر بينة لبعض الدراسات الجزئية على بعض البرامج التلفازية في بعض الدول الإسلامية مؤشرات تشير بإصبع الاتهام إلى أن ما يقدم في وسائل الإعلام وأن التناقض فيما يقدم لهؤلاء الصغار هو سبب ارتفاع الجرائم وسبب الانحراف. نقول اتقوا الله في شباب الإسلام وفي مستقبل الإسلام، إن الصغار الذين يعيشون في سجون الأحداث وفي المدارس الإصلاحية نتيجة لوقوعهم في المخدرات أو لانحرافهم السلوكي، إن من الأسباب ومن العوامل الرئيسة في انحرافهم هو هذا التناقض، ولا علاج في تقديري لهذا التناقض إلا وجود للعالم الإسلامي جميعا أو على الأقل لكل بلد إسلامي على حدة أن توجد هناك سياسة ثقافية واحدة في البلد تحدد خطوطها العريضة لا تتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع القيم الإسلامية ولا مع الأخلاق الفاضلة والشيم المرعية، بل يقدم في المدرسة وفي المسجد وفي الإذاعة وفي التلفزيون وفي الشارع ويراعى في حياة المسلمين من خلال قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إفساد كل صوت يخالف هذا الحق العام. لا نجاة ولا صلاح لأطفالنا ولا لشبابنا إلا بوجود هذه السياسة الثقافية الموحدة التي تحكم القول وتحكم السلوك وتوجه الناس وتكون منهجا يسير عليه كل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبدون ذلك فإننا سنبقى في التناقض وسوف نخرج مجرمين وسوف نزود السجون والإصلاحيات بأعداد وافرة وسوف يتخرج لنا رجال لا يشعرون بمسؤوليتهم ولا بواجباتهم، نسأل الله الحماية والهداية.
فضيلة الشيخ، نعرض السؤال الأخير، قل لا يخفاكم ما يحصل في الجرائد والمجلات من معارضة لدين الله سبحانه وتعالى وأقلال بدينه، هل ترون أن يتخصص مجموعة من الشباب لمتابعة مثل هذه المقالات والمواضيع في هذه المجلات والصحف على الرغم مما تظهر به لهذه المجلات من الفساد والصور الخليعة، وما هو واجبنا تجاه هذه المواضيع، وهل ترون أن نرد عليها في نفس هذه الصحف والمجلات؟
بالنسبة لأساليب التصدي للباطل تتنوع وتختلف حسب حال الباطل، وعلى المسلم أن يستفرغ جهده في البحث عن أنجع الوسائل وأصلح الأساليب، وليس هناك أسلوبا واحدا يلتزم به، بل يختار من الأساليب ما يناسب. وقد يكون سبب اختياره لأحد الأساليب دون الآخر إما أنه يحسن هذا الأسلوب ولا يحسن الآخر، إما أن الأسلوب يناسب في هذا المقام ولا يناسب في المقام الآخر، إما لأن هذه القضية تحتاج جمعا لمعلومات وهو أسلوب غير متوفر لديه. عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن يبذل كل المستطاع بالنسبة له، والتعاون بين القادرين وبين غير القادرين. وهذا الجمع للأخطاء التي توجد في الصحف أو الأخطاء التي توجد في المجتمع هو جمع للبحث عن أسلوب إنكار المنكر، وإنكار المنكر حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فليغيره. تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، فهو يبحث عن الوسيلة التي يتغير بها المنكر. فإن كان الاتصال بالتلفون على رئيس التحرير يغير المنكر جزاه الله خير كفر، إذا كان كتابة رد آخر على هذا المقال يغير يمارسه، إذا كان بالاتصال ببعض المتخصصين في الإعلام ليعدوا له موضوعا أشمل يكون هذا مناسب، إذا كان الأمر يحتاج جمع هذه الموضوعات ذات القضية الواحدة وكتابة تقرير كبير عنها وإرساله إلى وزارة الإعلام أو إلى الرئيس المجلس الأعلى للإعلام أو إلى أحد المسؤولين الذي يتوقع منه أن يساعد ويسهم في إزالة المنكر فليكن، إذا كان جمع معلومات وإرسالها لرئيس الهيئات فليكن، إذا كان في الكتابة للشيخ عبد العزيز بن باز فليكن، إذا كان في الكتابة للشيخ عبد العزيز بن باز فليكن، للشيخ بن عثيمين ليكن، إذا كان لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء فليكن، إذا كان إرسال هذه الأوراق إلى أحد خطباء الجمع لتكون موضوعا للحديث فليكن، يبحث عن الأساليب التي يظن أنها هي الأنجح. وعليه أيضا أن يستشير، لا ينفرد برأيه، المشورة خير، التشاور بين المسلمين في أمورهم خير، ممكن أن تأتي إلى إمام المسجد، تذهب إلى زميلك إذا كنت مدرسا، تذهب إلى زميلك إذا كنت أحد العاملين، إذا كنت في الهيئات، إذا كنت في شركة رأيت فيها منكر تشاور، لأن المنكر الذي يوجد في المجتمع هو خرق في سفينة المجتمع، وأنت مطالب، أنت ليس غيرك، أنت من رأى منكم منكرا، وعليك أن تتعاون إذا كنت غير قادر. أما أن تمر على المنكر وتقول هذا لا يعنيني أو هذا سوف يسئلني أو سوف هذا يسبب لي حرج أو ربما أضايق أو من الأعذار التي يوحي بها شياطين الجن والإنس، فإياك، اتق الله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، قد ترى منكرا وتعطي نفسك عذرا أو تبريرا أنك لست المعني، وما يدريك أن هذا هو الخاتمة، وما يدريك أن تلقى الله بهذا موت البجاءة، ألا نعرفه؟ ألم يخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد ترى منكرا وتتركه وتذهب ولا تصل إلى بيتك وتلاقي الله بترك ركن من أركان الدين. بعض الأئمة المتبوعين من الفقهاء يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام، فعلينا أن لا نرى المنكر ونتركه، ولكن إنكار المنكر له أسلوب ليس وفق هواه، معرفة إن هذا منكر وفق الشرع، إزالة هذا المنكر وفق الشرع، ليس لك أن تنكر ما ليس منكر وليس لك أن تنكر المنكر بأسلوب غير صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا الاستقامة عليه، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيذنا من المخذلين، وأن يعيذنا من كيد الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.